يوحنا اصحاح 19. دخلنا في الام السيد المسيح وصليبه، وقفنا عند عدد 24. قال بعضهم لبعض: لا نشق بل نقترع عليه لمن يكون. دول الجماعة العساكر اللي كانوا واقفين قدام الصليب. ليتم الكتاب القائل: اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة. هذا فعله العسكر. الآية دي بتاعت اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة موجودة في مزمور 22. ومزمور 22 أكتر مزمور بيوصف أحداث الصليب وآلامه. والمزمور ده في العبري يبتدي كده: إلوي إلوي لما شققتني، اللي هي قالها يا ربنا يسوع الصليب. فلما قالها كان يقصد، هم كل اليهود اللي قدامه دول أغلبهم حافظين المزامير، يهود يحفظوا المزامير من صغرهم، فعاوز ينبههم إنه إلهي إلهي لماذا تركتني. ده المزمور ده بيتكلم عن اللي بيحصل بدقة، اللي من وسط كلامه وحكاية اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة. فإلهي إلهي لماذا تركتني غرضها الأساسي اللي هي قالها بالعبري، وعشان كده تلاحظوا أنهم تسجلت في الأناجيل حتى بالأصل العبري باللغة بتاعته الأرامي بتاعته. ليه؟ لأن اليهود كانوا حافظين كده، مش حافظين المزامير بأرقامها زينا، لا، هم حافظين المزامير بأولها: مزمور إلهي إلهي لماذا تركتني، مزمور الرب راعي، مزمور طوبى للرجل. فاهمين ازاي؟ فهم لما المفروض يسمعوا كلمة إلهي إلهي لماذا تركتني، يقوم على طول يدور في ذهنهم كلام المزمور، يلاقي انه بينطبق تماما على ربنا يسوع. معلش اسمحوا لنا نبص عليه لانه هيورينا قد كده انطباق الكلام في العهد القديم على احداث العهد الجديد، وقد كده الدقة اللي لا يمكن تنطبق على اخر يعني غير ربنا يسوع المسيح. يقول الهي، مزمور 22 هقرأ منه اجزاء: الهي الهي لماذا تركتني، بعيدا عن خلاصي عن كلام زفيري. الهي في النهار ادعو فلا تستجيب، في الليل ادعو فلا هدو لي، وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل. عليك اتكل أباؤنا اتكلوا فنجيتهم، إليك صرخوا فنجوا، عليك اتكلوا ولم يغزوا. أما أنا فدودة لا إنسان. يعني بيتعامل المسيح له المجد في اللحظات دي مش كإنسان، عار عند البشر ومحتقر الشعب. كلام ابتدى ينطبق بدقة على المسيح له المجد، أصبح عار وسط البشر ومحتقر من الشعب. كل الذين يرونني يستهزئون بي. ودي تسجلت في بقية الأناجيل، إن كل اللي يعبي على الصليب يقعدوا يطقطقوا راسهم كده ويستهزئوا، يقولوا فين فين ده اللي كان بيعمل معجزات، فين اللي قالوا عليه ملك، فين اللي قالوا عليه. يستهزئون بي، كل الذين يرونني يستهزئون بي، يفورون الشفاه وينغضون الرأس قائلين: اتكل على الرب فلينجيه. ودي هتلاحظوها انجيل متى سجلها زي ما هو بالظبط، قال ده الكلام اللي قالوه فعلا قدام الصليب. قالوا ورونا كده اذا كان متكل على ربنا ما ينزل من على الخشب. اتكل على الرب فلينجيه لينقذه ان كان قد سر به، لأنك أنت جذبتني من البطن، جعلتني مطمئنا على ثدي أمي، عليك ألقيت من الرحم من بطن أمي، أنت إلهي لا تتباعد عني، لأن الضيق قريب لأنه لا معين. أحاطت بي ثيران كثيرة، أقوياء باشان اكتنفتني، صغروا علي أفواههم كأسد مفترس مزمجر. طبعا الحتة دي بننشغل بيها خالص في أسبوع الألام، لأنها من عمق المزامير انها عبرت لنا عن مشاعر المسيح في الوقت ده. يعني الاناجيل قالت لنا اللي بيحصل، لكن داود النبي بروح النبوة واللي كتب المزامير دخلوا جوه قلب المسيح وعبروا لنا عن اللي كان بيحس بيه ساعتها. مش بس بيقولوا لنا الاحداث ماشيه ازاي، الاحداث ماشيه ازاي الاناجيل شرحت، لكن ده المزامير بتعبر عن معاناه المسيح له المجد، انه باصص حواليه كان شويه اسود اتلموا حواليه، شويه سيران اقوياء جايين يطحنوه. كالماء انسكبت، هذه بقى احساسات المسيح له المجد او مشاعره له في الامه. انفصلت كل عظامي، انفصلت هنا يعني واحد يقول ركبي ثابت، هي حاجة زي المعنى ده، يعني ما عادش في حاجة متماسكة في جسمي. صار قلبي كالشمع، ده بعض العلماء قالوا التعبير ده دقيق جدا عن الهارت فيلير اللي حصل للمسيح له المجد بسبب ألامه، انه حصل هبوط شديد جدا وابتدى يطلع مية في الغشاء المحيط بالقلب، وده السبب لما دخلت الحربة طلع منه دم ومية. فهنا طبعا هو يقصدها الواحد لما يبقى قلبه تعبان جدا ممكن يقول التعبير ده، صار قلبي كالشمع، وممكن طبعا يقصد بيها معناها انه يعني عمال يسيح، قلبي عمال يسيح. قد ذاب في وسط امعائي، يبست مثل شقفة قوتي، برضو ده تعبير دقيق جدا عن معاناة المسيح. من اكتر الحاجات اللي كانت مؤلمة جدا انه حصل لربنا يسوع المسيح جفاف شديد بسبب النزيف اللي حصل مع الجلد، بسبب الام الصليب، بسبب بقاله حوالي 15 ساعة بيتحاكم، او يعني ما بين المحاكمة وما بين الجلد والصلب. ده طبعا ما شربش ولا نقطة ماء طول الفترة دي مع نزيف شديد قوي. يبست مثل شقفة قوتي، لقد لي بحن كده. كمان شو هنقرأ في انجيل يوحنا، قال انا عطشان، لانه فعلا كان مش قادر يتكلم حتى من ريقه مناشف. والى تراب الموت تضعني، منزل لغاية تراب الموت، لانه احاط جماعة من الاشرك اكتنفتني، ثقبوا يدي. اعجب من مزمور الكلمة، يعني داود ما عداش على حاجة كده. الالام ايا كانت عمر ما حد قيل انه عشان يعب روحي او رمزي عن الام يقول ثقب، لكن تطلع فيها الدقة تصف الام المسيح المجد. احصوا كل عمي، يعني معادنا عشان ايه ما قرش حاجة، لانه كان مطلوب افضل سليم زي ما كده. برون ويتفرسون، قاعدين يبصوا عليه هو متعلق على الصحال تحال. هنا ثيابي وعلى لباسي، ودي الاية اللي خدها يوحنا بيقول لنا مكتوب بدون ان يدري احد، هم عاملين قرى ان هم بينفذوا كلام وهم جريانين ترتيب ربنا. فهنا نفهم انه على يعني المزمور اتكتب قبل الاحداث دي يمكن ب 900,000 سنة، لكن الاحداث دي سبقت المزمور. بمعنى ايه؟ انها في خطة ربنا وفي علم الله، فاعطى بروح النبوة انبياءه زي داود النبي انه يصف هذه الاحداث والالام بمنتهى الدقة، بالرغم انه جاي قبلها بمئات السنين. هذه فكرة النبوة. النبوة يعني ايه؟ يعني حدث يحصل بدقة، كأن النبي بيتفرج عليه بمنتهى الدقة وبيوصفه، ويكتشف انه فاصل بينه وبين هذا الحدث مئات السنين. فهنا تلاحظوا انه كأنه لو واقف تحت الصليب بيسجل كده، ما كانش هيطلع الكلام ده، ما كانش هيعبر بالدقة دي. اما انت يا رب فلا تبعد عني، يا قوتي اسرع الى نصرتي. وبعد كده في كلام جميل عن الخلاص وعن الملك وعن الفداء في اخر المزمور، يعني كل ده بيتعمل ليه؟ عشان الكل يتمتع بالخلاص والملك. نرجع تاني لانجيل يوحنا، انا بس بوريكم عينة من دقة النبوات في وصف احداث صليب المسيح، ومن ادقها مزمور 22. احنا في يوحنا 19، فيقول لكي يتم المكتوب الكتاب القائل اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي القوا قرعة، هذا فعله العسك. وقلنا برضو المرة اللي فاتت انه هذا اللباس اللي كان ربنا يسوع المسيح ما تقطعش، اشارة وحدانية الكنيسة، وحدانية الجد المسيح، ان اللي كل اللي هيلزقوا في المسيح هصيروا واحدا. لكن كمان تأسيس الثياب 4 يعني الكرازة تعم العالم كله بجهاته الأربعة ويبقى كل البصيف ربنا يسوع المسيح. وكانت بصليب يسوع أمه وأمه مريم زوج روبة ومريم المجدلية. يوحنا كان حاضر، يوحنا كان واحد من هيجي يقوله لما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه. فيوحنا الوحيد اللي فضل تحت صليب المسيح، عشان كده تلاقوا الأيقون الصليب، تلاقوا الصليب تحته وتحت يوحنا وفي مريم أخرى أو مش موجود، لكن الوحيد من الاثناشر اللي كمل الرحلة لربنا يسوع المسيح يوحنا الحبيب. وعشان كده هيستشهد ليه؟ لأن هو شهد الوحيد بدقة في اللحظات من اللي كتبه بعد كده، يعني كل شهد لصليب المسيح وقيامته. لكن مين فتحت الصليب معايا لحظة بلحظة؟ كان يوحنا الحبيب. كانت أم من نور كانت تحت صليب المسيح طبعا، يعني كلكم أو في نسبة كبيرة منكم أمهات يقدروا يتخيلوا قسوة هذه على العذراء أم النور، وهي شايفة ابنها الوحيد البار القدوس بيتألم الموت وبيتعذب عذاب، وهو أساسا ما يعني ما أخطأش في شيء. إحساس صعب جدا للأم، وده اللي عبرت عنه الكنيسة اللي بتحب العذراء: العالم يفرح بقبوله الخلاص، أمي ستلتهب عند نظري لبوتك الذي أنت صابر عليه من ابني وإله. أخت أمه بتقولوا ده جات سيرة أن المخوات، وطبعا القصة دي لخبطت ناس كتير قوي في تفسيرها، لأن طلع بعض من يدعي أن العذراء إذا اتجوزت وجابت عيال بعد كده. طبعا الفكرة دي مش موجودة خالص، وده أحد الدلائل بدليل انه لما جه سلم العذراء سلمها لواحد من تلاميذه، معنى كده ملهاش عيال غيره. هما ايه حكاية اخواته؟ في عرف البلاد الشرقية ولغاية النهاردة في زماننا في بلاد شرقية، ولاد الخال وولاد العم يتسموا اخوات، وفي بلاد ما تجوزش من ولاد الخال وولاد العم على اعتبار دول اخوات. فكانوا لما يقولوا مثلا في يوحنا 6 وهم بيعترضوا على المسيح يقولوا ألسنا عارفين بإخواته؟ إخواته عندنا، ويرصوا أسماءهم ويحطوا أربعة: يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان، دول أربعة دول ولاد خالة المسيح. وعشان كده أغلب التفاسير القديمة تقول أن دول ولاد مريم الأخرى، اللي هي مريم أخت العذراء، اللي هي مريم زوجة كلوبة. واليهود ساعتها كان ليهم اسمين زي مثلا بطرس وصفا، زي بولس وشاول، كلوبة وحلفة شخص واحد، عشان كده تسميه يعقوب ابن حلفة. واخدين بالكم؟ يعقوب ابن حلفة، يهوذا ابن حلفة، يوسي ابن حلفة، اللي هو كلوبة، دول ولاد خالة ربنا يسوع المسيح. اتنين منهم تلاميذ المسيح الاثناشر، اللي هم يعقوب ابن حلفة اللي كتب رسالة يعقوب، ويهوذا اخو يعقوب اللي كتب رسالة يهوذا. يبقى عندنا في العهد الجديد في اثنين ولاد خالة المسيح له المجد: ولاد مريم التي لقلوبة اللي يوحنا بيحطها بدقة اخت امه، لان في ناس بتقول العذراء ملهاش اخوات، لا الكتاب واضح قوي بيقول هنا اخت امه مريم التي لقلوبة، لان كانت تتسمى دايما الست تنسب لزوجها، فحتى لو قالوا اسمها لازم يجيبوا اسم جوزها وراها مع هذا العذر، لأن العذر أم النور ملهرزوك. ومريم المجدلية مش متجوزة فتلقى ببلدها. فالثلاث مريمات: مريم العذراء، مريم خالة ربنا يسوع المسيح وأخت العذراء واقفة تسندها، ومريم المجدلية اللي هتكون أول من يبشر بالقيامة لأنها حضرت آلام المسيح وشهدت. فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه، سبق انه قال يوحنا عن نفسه قبل كده التعبير ده، مش كده؟ واحنا قلنا ان التعبير ده مقصود به التلميذ الذي كان يحب المسيح جدا، لكن لان يوحنا ما قدرش يفتخر بمحبته هو ربنا فيقول التلميذ الذي كان يسوع يحبه، لان واحد يقول طب ما هو المسيح كان بيحب كل تلاميذه ومحبته لينا وللتلاميذ بلا حدود، طب اشمعنى يوحنا بيقول عن نفسه كده؟ اللي يحب ربنا قوي يحس ان ربنا بيحبه قوي، فيوحنا لانه كان بيحب المسيح جدا كان حاسس المسيح بيحبه جدا، وعشان كده كان يعني اقرب واحد لقلب المسيح، كان يتكئ على صدره وكان يلزق له في كل حاجة، وعشان كده من محبتهش قصوى وفضل لغاية الصليب، لان ده تعبير حب، لانه ما خافش من البهدلة، وكانوا معروف انه تلميذ وكان ممكن يتعرض لمشاكل كتير قوي، لكن بسبب محبته الجارفة ما كانش بيحسب. يعني بطرس كان بيحسبها، فكان واقف بره وخايف لغاية ما انكر. بقية التلاميذ حسبوها من بدري فقالوا كلنا هنروح في الرجلين، هربوا من ليلتها. لكن يوحنا ما حسبهاش خالص، عنده حب مجنون، كمل مع المسيح لغاية تحت صليبه وهو معروف انه تلميذه الحبيب، ومع كده ما تعرضش البهدلة ولا حاجة. فهنا بيقول لما رأى يسوع امه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا قال لامه، ما تنسوش ان احنا بنتكلم عن يسوع له المجد على الصليب وهو مش قادر يتكلم، كل كلمة تطلع بصعوبة جدا، يبست كالشقفة قوتي ولصق لساني بحنك، مش قادر يتكلم، ومع كده كان لازم يتكلم، لان هنا في حاجة مهمة عاوز يقولها. عاوز تقول يا رب يا امرأة هو ذا ابنك، عشان كده تلاحظوا الكلام مختصر لانه مش قادر يتكلم. يا امرأة دي ترجعنا لغاية عرس قانا الجليل في اول انجيل يوحنا عشان نشوف كيف يتعامل المسيح مع امه. يا امرأة تطلع في العرس ساعتها يا سيدتي، فكان زي ان النهاردة لما نلاقي ولد مؤدب يقول لمامته حضرتك حتى يستكتر يقول لها انت، فكان المسيح له المجد يقول لها يا امرأة. وهنا يا امرأة ده لقب احترام بغير معناها المباشر في العربي عندنا. فكان يقول لها يا امرأة هو ذا ابنك، وطبعا هي اللي واقف جنبها يوحنا، فبعنيه بيشاور، المسيح ما عندوش ايدين يشاور بيها دلوقتي، واخدين بالكم، لكن بعنيه بيشاور، فبيقول لها يا عدرة، وبيبص لها يا امرأة في الكلام ليها، وبص ليوحنا لانه ما يقدرش يحرك ايديه من على الصليب، هو ذا ابنك. ثم قال للتلميذ وهو باصص ليوحنا، مش يقول له حتى يوحنا، ما كل كلمة طالعة بالعافية، فيقول له هو ذا امك. وهنا حصل نوع من التسليم ام النور ليوحنا الحبيب، وكأنها يعني في تأملات كتير، لكن منها احلى هدية خدها يوحنا عشان يقف لغاية الصليب، انه خد العذراء في بيته، لانه قصاد حبه الشديد قصاد امانته قصاد التزامه خد العذراء في بيته. وطبعا دي هدية كبيرة قوي، هدية كبيرة خالص. في نفس الوقت هي معناها عميق ان احنا كلنا بقينا اولاد العذراء، لانها ما بقتش ام المسيح بس، بقت ام تلاميذه. ولا فكر الكنيسة الاولى كانت تجتمع مع التلاميذ وتصلي معاهم في العلية، ولما حل الروح القدس كانت حاضرة. ليه؟ لانها اصبحت ام كل الاحياء، ام كل القديسين، ام كل التلاميذ، لان المسيح سلمها ليوحنا او سلمها لواحد من تلاميذه وقال له هو ذا امك، يعني انت خليك ابن ليها لان انا هسيبها على الارض. وطبعا يوحنا الحبيب يذكر انه لم يفارق اورشليم ويخرج يبشر بره الا بعد نياحه العذراء، يعني ما عادش في اوروبا زي بولس ولا زي الناس دول، ولا راح الهند زي متى، ولا نزل اثيوبيا، ولا كان كلهم ابتدوا يطلعوا في العالم يبشروا بعد كم سنه. يوحنا فضل ملازم العذراء في اورشليم لغايه ما تنيحت، بس يمكن يطلع مشوار السامره مع بطرس ويرجع تاني، لكن فضل امين في صيانة العذراء ام النور في بيته لغاية ما تنيحت، وبعد كده انطلق في اسيا الصغرى وابتدى يبشر في اوروبا هو كمان. ثم قال للتلميذ هو ذا امك، ومن تلك الساعة اخذها التلميذ الى خاصته. برضو دي حاجة جميلة، انه العذراء دي هدية غالية، التلميذ اللي فينا يحب المسيح قوي تبقى العذراء امه، او ياخد العذراء هدية من المسيح تسكن في بيته. التعبير ده تعبير بسيط، لكن ابائنا القديسين كانوا عايشينه. يعني اذكر مرة كنت بصلي مع يعني راهب عجوز كده في بيت، فلقيته بيقول تعالي عدرا اسكني في البيت ده واقعدي معاهم وباركيهم، بتكلم بمنتهى البساطة والإيمان أن العذراء تسكن في البيت، ويبقى البيت ده زي بيت يوحنا اللي استضاف العذراء، وطبعا البيت اللي فيه العذراء ده يعني كنيسة غالية. أخذها التلميذ إلى خاصته، وطبعا برضو الواحد ينشغل يقول يا رب يعني كلامك على الصليب معدود، تقول كلمتين عشان خاطر أمك، يعني كل كلمة قالها المسيح على الصليب دي تسجل بالجواهر. اغفر لهم يا أبتاه قد أكمل، أنا عطشان، كل كلمة غالية جدا لأنها طبعا المسيح المتألم. لكن قد كده حبه للعذراء وقد كده تقديره للعذراء أمه أنه اختصها بكلمتين من كلامه سلمها ليوحنا ووصى يوحنا عليه. وطبعا هنا لما نلاقي حد ما يحبش يكرم العذراء نقول له مالكش حق، يعني أكتر من المسيح اللي بيكرمها في أصعب لحظاته ويديها كل هذا الاهتمام. نيجي احنا نخاف من تكريم العذراء ليه؟ احنا بنعملش غير اللي بيرضي ربنا. بعد هذا رأى يسوع ان كل شيء قد كمل، وكأن دي اخر حاجة كان عاوز يطمن عليه، كان خلص كل حاجة، وصل للصليب، خد الجلد، اتضرب، اتبهدل، اتعلق على الصليب، الحرامية اتصلبوا حواليه، اللصوص كلهم اجتمع حواليه، وصل الى اخر نفس عنده، فكل شيء قد كمل او اكمل، يعني اكمله. فلكي يتم الكتاب، فاضل حتة كده صغيرة عشان تبقى الحكاية واضحة جدا ومنطبقة تماما على ربنا يسوع المسيح. كان في نص في مزامير مزمور 69، وده برضه احد المزامير اللي بتتكلم عن الام المسيح، يقول انا عطشان او في عطشي سقوني خلا. برضه لما كان داود يقول المزمور ده، طبعا داود عمره في مرة ما في عطش وسقوه خلا، داود يعني في اسد لحظات بهدلته وهو هربان من شاول، عمره ما محتاج مية. ده من حب الناس في داود، في مرة كان بيت لحم تبع الاعداء الفلسطينيين وهو معسكر هو ورجالته بره، فكده تأوه وقال يمين يناولني كوباية من بير بيت لحم، لانه كان متربي في البلد دي. انت عارفين داود مولود في بيت لحم، فبيفتكر ايام زمان وكان في بير في بيت لحم، نفسه يشرب مية من البير بتاع الطفولة بتاع زمان. ثلاثة من رجال تسمعوا الكلمة اللي طالعة منه كده مش قصد، الثلاثة اتفقوا دخلوا وسط الاعداء بعملية انتحارية فدائية وفضلوا يحاربوا عشان يجيبوا له كوباية المية، ووصلوا له فعلا كوباية المية فسكبها على الارض وما رضاش يشرب وقال ده دم رجال، يعني دول كانوا هيروحوا عشان كوباية مية، استكتر على نفسه يعني انه يعني من اجل هذا الماء كان هيكلفهم حياتهم. شوفوا حبهم في داود كان قد ايه، وهو اتباعه استكترها على نفسه جدا. لكن داود الحقيقي ربنا يسوع المسيح في عطش وسقوه خلا، ما لقاش ثلاث رجاله يجيبوا له ميه، لا لقى يعني عسكري روماني قاسي القلب حد يجيب له نقطه خل. طبعا في اجتهادات هنا اللي كان بيتحط، البعض يقول انه عشان لو اللص ده شنطانين فيه يحط الخل في جروحه فيعذبوه قوي، والبعض يقول ان الخل كان زي حاجة مخدر لانه يعني فيه حاجات حمضية كده ممكن تسطل شوية لغاية ما يموت، فكان يدوله شوية خل يمكن يعني يتخدر. هو اراء، لكن يعني الخل مش طعمه حلو قوي عشان يشربوا له واحد مش لاقي نقطة مية. ففي كل الحالات المسيح له المجد لما جابوا له الخل لم يرد ان يشرب، لان هو لما قال انا عطشان ما كانش يقصد يعني حرفيتها، هو كان خلاص في دقايق تنتهي القصة، لكن هو حب بس يوضح ان كل اللي اتكتب عنه كتب بمنتهى الدقة، حتى قولت لما يعطش هيشرب خل، في منتهى الدقة كتبت لحظات صليب المسيح كأخطر لحظات في تاريخ البشرية. نتعجب بقى ان يكون اليهود اللي عندهم الكلام ده النهاردة مش مصدقين ان المسيح بتاعنا هو المسيح الحقيقي. طب مين ثقبوا يديه ورجليه؟ طب مين اقتسموا ثيابه على لباسه وألقوا قرعة؟ طب مين اللي في عطش وسقوه خلا؟ مين اللي حصل له ده كله بمنتهى الدقة إلا ربنا يسوع المسيح. وكان إناء موضوعا مملوء خلا فملأوا السنجة من الخل وضعوها على زوفة. الزوفة دي يعني البعض بيتصورها السنجة ويعتقد انها حاجة زي كده، وعارفين لما يقول تنضح عليها بالزوفاك، الاسفنجة دي ساعات يبقى فيها مسحيق للتنظيف، يقول له تنضح عليا بالزوفة فأطهر، يعني ادعكني كده دعك كده عشان تطلع مني الخطايا اللي جواي. فهم حطوها على زوفة، يعني حطوها على حاجة زي الاسفنجة كده، شربوها في الخل عشان يقدموها بعصايا لغاية ما توصل لغاية فوق عند بوق المسيح له المجد. وضعوها على زوفة وقدموها الى فمه، فلما اخذ يسوع الخل قال قد اكمل، ونكس رأسه واسلم الروح. هو في انجيل اخر يقول لم يرد ان يشرب، يعني هو ما كانش ده اللي مستنيه، يعني لانه زي ما علمونا قديسين كتار ان المسيح قال انا عطشان عشان يعبر عن اللي قال لنا طوبى للجيع والعطاش الى البر، يقصد معنى اعمق جدا من المية. لانه لو تفتكروا قبلها بفترة كان عطشان وجات واحدة سامرية قال لها دي نشرب، وفي اخر القصة مشربش لكن كان مبسوط. ايه اللي حصل يا رب؟ قال انا شربت. شربت امتى؟ ده الست جريت وسابت جرتها وانت معاك شجرة وما شفناكش شربت. لا، قال طعامي ان اعمل مشيئة الذي ارسلني واتمم عمله. فكان دايما ربنا يسوع يقصد العطش والجوع عنده الى خلاص النفوس، الى محبة الناس، الى يعني ان الناس دي كلها توصل السماء. العطش النفسي الى محبة اولاده اكتر منه عطش جسدي. فلما قال انا عطشان ودوله خل، قال لهم انتم مش فاهميني، مش هو ده اللي انا اقصده. انا عطشان لكل نفس بعيدة بتضيع، انا عطشان لكل دمعة توبة، انا عطشان لكل خدمة روحية حلوة، انا عطشان للناس ترجع وتعترف بربنا، انا عطشان لكل عمل روحي مقدس. لما اخذ يسوع الخل قال قد اكمل. قد اكمل هنا طبعا تعني اكتر من حاجة. قد اكمل كل الالام، ذاق كل الالام بكل الانواع، الام نفسية على اعلى مستوى، الام جسدية على اعلى مستوى، ان كان ضرب، ان كان اهانة، ان كان مسامير، ان كان شوك، ان كان كله. كل قد اكمل يعني ما فيش واحد فينا هيعيش ويروح السماء ويقول لربنا انا ممكن اكون اتألمت اكتر منك، يقول له لا انا كملت، انت ما كملت، انت ما تقدرش على كل الالام، انا كملت كل الالام. فممكن تكون قد اكمل يعني اكمل عنا كل الالام، لان الكتاب يقول الامنا حملها واوجاعنا تحملها. فاكمل دي يعني ربنا كمل كل انواع الالام اللي ممكن الانسان يكتبها وجاب اخرها، عشان يدينا كلنا فرصة نقف قدام الصليب ونتعذب. لما الواحد يبقى متألم يبص الألام المسيح تهون عليه ألامه، تهون ليه؟ يعني انت ألامك ايه جنب ألام المسيح؟ مهما كانت ألامك جسدية او نفسية او حتى روحية مش هتكون زي ألام المسيح له المجد. فهو قد اكمل او قد اكمل كل الألام. ممكن يقصد قد اكمل كمان انه دي نهاية القصة المأساوية لسقوط الإنسان وخراب الطبيعة البشرية والفساد اللي دخل على البشر والذل اللي الشيطان ذله للإنسان. قد أكمل، قفلنا القصة دي خلاص. ليه؟ هو لما اتصلب على الصليب ومات على الصليب بموته إيه؟ داس الموت. خلاص الموت اتهزم في اللحظة دي. لما المسيح ابن الله الحقيقي مات على الصليب بموته بات الموت وأبطل سلطان الموت، والشيطان اتهزم بلا رجعة في اللحظة دي، اتهزم هزيمة نكراء. عشان كده قبلها بأيام كان يقول لتلاميذه رأيت الشيطان ساقطا كالبرق. هتشوف الجولة الأضيق، هتشوف الجولة الأخيرة، هو يا ما زل ولادي ويا ما عمل فيهم، انت هتشوفه بعد أيام آخر ضربة للشيطان يتهزم هزيمة نكراء. وده اللي قاله بولس في كولوسي لما قال اشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب على قوات الشر، يعني جردهم، جرد الرياسات والسلاطين، لان الشياطين دول رتب، في لواء وفي عميد وفي عقيد، لواءات بس عندهم لغه تانية، رياسات وسلاطين زي الرتب الملائكيه بالظبط، في رتب شياطين. هو بقى المسيح جردهم، عارفين لما يمسكوا ظابط من دول يجردوه من دبابير وكده، فيبقى خلاص ملوش قيمة، تبقى مهينة جدا. هو المسيح عمل كده في الشياطين، جردهم هم جهارا، يعني شهر بيهم، يعني سوري في التعبير، عراهم كده، طلعهم صغيرين قوي جهرا على الصليب، ظاهرا بينهم في الصليب. طبعا احنا الصورة دي مش شايفينها بعينينا، المعركة الروحية اللي بين الشر والخير، اللي بين المسيح له المجد وبين عدو الخير بكل رباته، دي معركة روحية تدور وراء الصليب، لكن في اللحظة دي انتهت بالضربة القاضية لما يسوع له المجد قال قد اكمل، خد بقى كده ايه عشان نخلص منك وكفاية عليك كده. وهنا اتحبس رئيس الشياطين بعل زبول وربط برباط 1000 سنة، ال1000 سنة اللي الناس بتقولها بتفهمها غلط، احنا ابتدينا ال1000 سنة، ال1000 سنة اللي هو الملك الالفي، يعني المسيح ملك على الارض ملكا روحيا سريا بانتهاء سلطان عدو الخير. عدو الخير موجود لكن ملوش سلطان، اعطانا سلطان ان ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو. اصغر عيل صغير متعمد يرشم الصليب يغذي الشيطان يطيره، ليه؟ في سلطان عندنا. فبدأ الملك الالفي ملك المسيح، فاخر ال1000 سنة يمكن قربت لما يجي المسيح الدجال يفكه شوي، المسيح يديله ايه فرصة كده، يعني يخبط يمين وشمال وهو مربوط كده عشان ايه بقى نحكم عليه بالنهاية. ففي زمن الارتداد العظيم، في زمن المسيح الدجال، في اخر الايام، يعني الشيطان يبرطع زيادة شوي، ويمكن دي الايام بتاعته، لكن في الاخر هو كده كده خسران سلطانه، كده كده مهزوم من ساعة الصليب، والمسيح صار ملكا الى الابد. ملكه بدأ بالصليب ولن ينتهي الى الابد، لكن سيعلن ملكه في مجيء على السحاب. يعني ملكه جوانا سري، ملكه جوه الكنيسة، ملكه جوه قلوبكم، لكن سيعلن هذا الملك على السماء والارض الى اخر الظهور يوم مجيء على السحاب. فهنا يقول قد اكمل، برضو نقدر ناخد من المعنى ده والكلمة دي كلمة لينا احنا، لما تبص على المسيح المصلوب المتألم المتبهدل عشانك، ممكن انت تقول ورا المسيح كفاية كده، قد اكمل. بمعنى ايه؟ يعني انا كملت الشر، انا عملت كل اللي عملت، انا بعدت عن ربنا، انا جرحت ربنا، انا بهدلت ربنا، كفاية. يعني قد اكمل ممكن تاخد معنى كفاية بقى، كفاية الشيطان زلني، كفاية بعدت عن ربنا كتير، كفاية ضيعت عمري بعيد، قد اكمل، من هنا ورايح حاجة جديدة، من هنا ورايح حياة ابدية مع المسيح، صلبت احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا، خلاص بقى كفاية كده، قد اكمل. فقد اكمل ممكن تبقى بالنسبة لنا يعني نقفل بقى الكتاب على الشر ونفتح كتاب صفحاته بيضة نكتب فيه حياة مقدسة نقدمها للمسيح في اليوم الأخير. قد أكمل كمان ممكن تتفهم على أنها في نظر اليهود هم كملوا جريمة والجريمة بقت كاملة، يعني إيه؟ يعني طبخوها صح وتأمروا مع بعض وغلبوا بيلاطس في الكلام وخطوط الجريمة اكتملت في نظرهم، اليهود والأمم تأمروا وكملوها واتطمنوا ان المسيح نكس راسه، واكتشفوا بعد كده ان كل اللي عملوه ده يعني طلع انه خطة ربنا لخلاص كل البشرية. فهو ممكن يقول قد اكمل يعني ايه؟ تمام كده انتوا كملتوا المؤامرة تمام زي ما انا حضرتها لكم وانتوا مشيتوا فيها بكل خبص ودهاء، لكن لازم كانت تكتمل لكي يتم الفداء. ونكس رأسه وأسلم الروح، وزي ما يعلمون الأباء المسيح نكس رأسه لكي نرفع نحن رأسا، يعني قبلها كلنا بنكس رأسنا، كلنا مذلولين، كلنا رأسنا تحت ولازم رأسنا تقع في يوم من الأيام، لكن بعد ما المسيح نكس رأسه خلاص الواحد يرفع رأسه. ليه؟ لأن المسيح خلاص رفعنا وفتح لنا طريق الأبدية. أسلم الروح دي يعني إيه؟ لأن دي تخلينا برضو نحتار في فهم موت المسيح، كيف مات المسيح له المجد وهل الله يموت؟ حاشا. دي ترجعنا تاني لفهم المسيح له المجد كإله حقيقي كامل وإنسان حقيقي كامل. أنا وإنتوا كبشر لما الواحد فينا بيموت روحيا بيحصل حاجة، نسيبكم من طبيا لأنه بيحتاروا فيها لغاية النهاردة، لكن روحيا روحه بتطلع، نفسه تفارق جسده، يبقى جسده نايم زي كل ما يوم كان نايم لكن نفسه لم تعد فيه، نفسه أو روحه يعني، هي ساعات نعتبرها إيكوال عشان ما نقعدش نلخبط يعني، نفسه وروحه كلمة واحدة ماشي. فبالمسيح كروح إنسانية عادية ماشي، لما مات المسيح روحه الإنسانية فارقت جسده زي أي موتة طبيعية لأي إنسان، أي موتة طبيعية الروح الإنسانية تفارق الجسد الإنساني، والقيامة عبارة عن عودة هذه الروح إلى هذا الجسد يوم القيامة. لعازر لما مات إيه اللي حصل؟ روحه خرجت منه، ولما المسيح صرخ فيه لعازر هلم خارجا استدعى روحه رجعت له تاني. وعشان كده المسيح لما دخل بيت ابن تيروس قال لهم بتبكوا ليه؟ لا بولس لما كان شاف الجدع اللي وقع من ثالث دور قال لهم نفسه فيه، نفسه لسه فيه، لكن هم شايفين ان نفسه خرجت منه. فالمسيح له المجد حين مات، مات الموت الطبيعية للإنسان الطبيعي، بمعنى أن روحه الإنسانية فارقت جسد الإنساني. فده المسيح مش إنسان بس، ده إله. لاهوته فين في الحتة دي؟ لاهوته ده ما بيموتش، قدوس الحي الذي لا يموت. طيب لاهوته راح فين؟ لاهوته لا ساب جسده ولا ساب روحه الإنسانية. يعني إيه؟ يعني هي عاوزة تخيل شوية، طبعا الموضوع ده لاهوتي لكن خلينا نتخيله. المسيح كإنسان انتوا شايفيني جسد بس، لكن فيا نفس فيا روح، لو الروح دي خرجت هيبقى الجسد ميت والروح الحياة خرجت منه. المسيح كان كده، له المجد نفس وجسد او روح وجسد، غير لاهوته. لاهوته اخذ طبيعة بشرية كاملة بنفسها وجسدها. فاللاهوت لا ساب الجسد ولا ساب روحه الإنسانية، وعشان كده قام المسيح بقوة لاهوته. يعني ايه؟ يعني اللاهوت اللي فيه رجع الروح للجسد في الوقت اللي عينه المسيح، فقام المسيح تاني لوحده. عشان كده نقول المسيح قام، المسيح قام بقوته غير اي انسان تاني. ليه؟ لان في قوة اللاهوت مفيش واحد فينا يقدر يقوم بقوته خالص. ليه؟ لانه لما الروح تطلع خلاص يبقى لازم ربنا اللي يرجعها، لكن المسيح له المجد هو نفسه ربنا، فهو اللي بيقدر يرجع نفسه لجسده. القديسين علمونا ان المسيح له المجد كإنسان، روح الإنسانية تروح فين في الساعة دي؟ الطبيعي ايه؟ ان كان اي حد يموت روح الإنسانية تنزل مع الأرواح. الأرواح كان مكانها فين؟ في الجحيم، ما كانش في سردوس ساعتها، ما تفتحش لسه. فراح ايه؟ روح الانسانيه للمسيح له المجد على الجحيم. اول ما قرب من الجحيم، الجحيم وقع، الجحيم فك. ليه؟ لان ده المسيح جاي. فاهمين الفكره؟ ودي الحته اللي بنقولها افتحوا ايتها الملوك ابوابكم، ده احد معانيها. معانيها طبعا تتقال ساعات على معنى السماء، المسيح داخل فاتح الفردوس فبيفتحوا له الملائكه الفردوس، بيفتتحوه بيقصوا شريط الفردوس، ما كانش اتفتح قبل القيامه. لكن كمان تقال احيانا بمعنى ان الابواب الدهريه الصلبه جدا اللي حبس ارواح اولاده اتفتحت قدام روح المسيح له المجد، لان هو ده الاله الحقيقي. عشان كده حتى في عرف القديسين الشيطان جه يمسك المسيح في اللحظه دي، زي ما هو متعود بياخد روح اي انسان، فلقى نفسه هو اللي اتمسك، لانه لقى ان ده المسيح الاله الحقيقي. فهنا المقصود بيها أن المسيح له المجد، نزل بروحه الإنسانية كإله حقيقي متجسد، وفتح الجحيم وأخرج كل أرواح الأبرار وساب أرواح الأشرار، اللي هم لا ده مكانكم على طول، لكن خد أرواح القديسين حبايبه ودخل بيهم في موكب على الفردوس. عشان كده احنا ليلة الجمعة العظيمة بنهيص. واحد يقول يعني المسيح لسه في القبر والكنيسة فرحانة وعمالة تزف عمالة تزف وتلف في الكنيسة، لحد منكم سبت النور يلاقي طقس غريب جدا، كنيسة يعني منورة تمام والشموع وزفة وهرصة وأبيض فأبيض. طب ده لسه القيامة. لا، ما هو الموضوع في موضوع تاني مفرح، مش بس قيامة المسيح، ده في موضوع خطير بيحصل في اللحظات دي، ان كل ارواح ابائنا القديسين اللي كانت محبوسة في الجحيم اتحررت في اللحظات دي ودخلت مع المسيح الفردوس، اتنقلت بعمل المسيح الخلاص. كل ده حصل في لحظة قد اكمل، قد اكمل حين خرجت روح المسيح له المجد من جسده. لاهوته لم يفارق ناسوته، يعني لاهوته لم يفارق لا جسده ولا روحه الانساني. وعشان كده كمل عمله الخلاصي بانه فتح الجحيم وضم ارواح الابرار ودخل بيهم الفردوس، واحتفل الفردوس بافتتاحه. وكان من ضمن اللي داخلين يوميها كان مين؟ المسلمين. عشان كده قال له اليوم تكون معي في الفردوس. اذا الفردوس اتفتح بعد الصليب مباشرة، حتى مش بعد الايام، على طول في نفس اليوم اتفتح الفردوس بدخول المسيح له المجد منتصر مع كل ارواح الابرار القديسين مع روح اللص اليمين. وبعدين كلنا احنا يبقى لنا نصيب في الفردوس بعد كده. ثم اذ كان استعباد، شوفوا يعني بقى الافراح السماوية جميلة ازاي. ونرجع بقى لليهود اللي اقول عليهم ايه، بس العميان اللي لسه بيعملوا استعداد الفصح، خيبة تقيلة، هي لسه فيها خروف ولسه فيها استعداد وخلاص. ثم اذ كان الاستعداد العمى كله بقى، شايفين حاجة هم اليهود دول، فلكي لا تبقى الاجساد على الصليب في السبت، لان يوم ذلك السبت كان عظيما. خلي بالك احنا قلنا دخلة السبت تبتدي امتى؟ الساعة 6 مساء يوم الجمعة العظيمة، يبتدي يوم السبت، فكان لازم يقفلوا كل حاجة قبل الساعة 6 مساء يوم الجمعة، لان السبت ما يقدروش يعملوا حاجة، هم لسه ماشيين بالحرف القديم مش كده؟ يوم السبت ممنوع الحركة. والسبت ده كان عظيم ليه؟ لان ده السبت اللي وقع في الفصح، مواعيد الفصح لو تفتكروا، يذبحوا الخروف وياكلوه ويقعدوا 7 ايام بعدها ينزعوا الخمير ومعيدين 7 ايام. فده كان اول ايام عيد الفطير اللي هو بعد ذبح الفصح على طول. فلما يجي يوم سبت يبقى السبت عظيم جدا، لما يكون اول يوم يبقى سبت عظيم، سبت نادر طبعا بقى سبت عظيم جدا بالنسبة لنا احنا اللي فاهمين الدنيا صح، لكن هم لسه بيشغالين على الخروف بتاع الفصح العادي. فهنا بيقولوا في استعداد بيرتبوه، لازم يلحقوا يخلصوا كل حاجة قبل ما السبت يدخل. والسبت ده بالذات محدش يقدر يكسره، لان ده سبت عظيم جدا، هو فعلا عظيم جدا، لان فيه المسيح له المجد فتح الفردوس. لان يوم ذلك السبت كان عظيما، فلكي لا تبقى الاجساد على الصليب يعملوا ايه؟ سأل اليهود بيلاطس ان تكسر ثيقانهم ويرفعوا. كانوا لازم يموتوا بسرعة الثلاثة دول، الثلاثة المصلوبين في نظر اليهود. ليه؟ لان لو ماتوا يوم السبت محدش يقدر ينزلهم، وهتبقى شغلان، ويمكن طول العيد ما يعرفوش ينزلوهم، فهتبقى شغلان. فراحوا لبيلاطس قالوا له بص النهار قرب يخلص، والساعة قربت على 3 او جت 3 الظهر، فاضل 3 ساعات على السبت، لازم نخلص من الناس دي عشان نلحق، لان من الساعة 6 مش هنقدر نتحرك، لازم نكون اتدفنوا قبل 6. فاهمين المعنى؟ فقال ايه، اداهم اوردر كده ان هم يكسروا رجليهم. ايه اللي بيحصل لما بيكسروا رجليهم؟ حاجة من اتنين، يا بيحصل شك شديد قوي فيموت الواحد، ولو ما حصلش من اول دقيقة هو الشخص اللي متعلق على الصليب بيحمل على رجليه عشان ياخد نفسه، فهيتخنق بدل رجليه اتكسرت مش هيقدر يحمل على حاجة زي المشنوق بالظبط، فدقايق وهيتخنق. فكده كده بكسر الثيقان هيموت. فكسروا الثيقان اللص اليمين والشمال، عشان كده دخلوا على طول اليمين على السماء على طول. جم عند المسيح لقوه نكس رأسه خلص. ليه؟ لانه ما كانش عاوز رجليه تتكسر. ليه؟ لانه مش عاوز يفقد حد من ولاده، جسده يفضل متكامل، اشارة انه مش مستغني عن حد من ولاده. هو يعني الكسر مش هي دي المشكلة عنده، هو استحمل كتير، لكن لا، هو عظم لا يكسر منه. ودي كانت اتقالت من وقت خروف الفصح. واحد يرجع بقى 1500 سنة يسأل ربنا مع موسى، يعني يا رب هنشوي الخروف وهنسلقه وهنعمل فيه ده كله، ومش عاوز عظمة تتكسر منه، ايه لزوم يعني الحتة دي؟ لا، ما هو ربنا من 1500 سنة بيخطط للذبيحة الحقيقي المسيح الذي بالعيد، فهو ناوي ان المسيح لا مفيش عظمة تتكسر منه. فقال لهم من زمان وهم بيحضروا الفصح ما تسيبوش عظمة تتكسر، اعملوا في حسابكم عشان لما تقفوا بعد 1500 سنة قدام الصليب تفهموا ان هو ده الفصح الحقيقي. وكسر فأتى العسكر وكسر ساقي الأول والآخر المصلوب معه، وأما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقيه لأنهم رأوه قد مات. لكن واحدا من العسكر، خلي بالكم اللي حصل، طعن جنبه بحرب. واحد من العسكر ما نعرفش دافعه إيه، لسه في غل في قلبه ولا عشان ملك اليهود بيكره اليهود ولا عشان يتأكد إنه مات، واضح إنه مات بيبان تخدش نفس، لكن عشان يمكن يتأكد من موته أم غرس حربه في جنبه اليمين، حربه في جنبه اليمين. أو إحنا عندنا في التقليد نقول يمين، لكن يعني يمكن مش واضحة في الأناجيل، إشارة يعني إلى إنها دخلة من اليمين لغاية القلب يعني فوشها في اتجاه القلب بحربه. وللوقت خرج دم وماء والذي عاين شهد. هنا بقى لما اكتملت القصة خالص، مين اللي معاين الأحداث؟ مين اللي واقف تحت الصليب اللي بيكتب الكلام؟ عشان ما يجي واحد يقول شبه لهم يقول له ده انا شفتها بعيني، وكان في الاف حوالينا وكل حاجة كانت واضحة. الذي عاين شهد وشهادته حق. عشان كده يوحنا من اول انجيله هو انجيل الشهادة، واللي يقرأ معانا انجيل يوحنا من الاول هيشوف كم مرة قال عن نفسه انا شاهد، وقال كم مرة كلمة شهادة. وكلمة الشهادة دي اصلها عندنا احنا، أن المسيح الإله الحقيقي أتى إلينا ومات عنا وقام عنا، دي الشهادة بتاعتنا، دي الشهادة اللي دخل السماء. فهنا بيقول الذي عاين شهد وشهادته حق. وتلاحظوا أن يوحنا لما تيجي سيرة حدث خطير جدا يقول تاني أنا بشهد وبشهد بالحق وأنا اللي شفته بعيني، وهو يعلم أنه يقول الحق لتؤمنوا أنتم. يعني بيقول صدقوني اللي بقوله ده مظبوط عشان تؤمنوا اللي بقوله ده انا عدته. طب ايه حكاية الدم والمية؟ نختم بالحتة دي. اولا بالنسبة للي واقفين كناس بسطاء احتاروا في موت، هو مات اكيد مات قدام عينيه خلاص مفيش نفس، ودخلت حربة في قلبه خلاص مش ممكن هيكون عايش. لكن خروج دم ومية علامة حياة في عرف الناس البسطاء، دي علامة مش من علامات الموت، لأن الدم المفروض يتجلط بعد الموت، هي لها تفسيرات علمية بس ده مش موضوعنا العلم. لكن خروج دم وماء علامة حياة، إذا المسيح على الصليب بيشهد أنه مات حقا وأيضا حي. ده لغز، عشان كده بيقول الذي شهد شهادته حق. ليه؟ لأنه محير جدا، هو ميت فعلا بس في علامات حياة. وعلامات الحياة عنده، خلي بالكم المعنى ده بقى، دم ومية. ليه علامات الحياة دم ومية؟ احنا حياتنا الابدية مرتبطة بالكلمتين دول. كل الاباء قالوا ايوة المية دي اللي بتدخلنا على جنبه، بتدخلنا على ابديته. ايه المية اللي بتاخدنا وتشيلنا وتدخل بينا السماء؟ المعمودية، من امن واعتمد خلص. وعشان كده تلاحظوا اخر اصحاح في سفر الرؤية يوحنا يقول شفته قاعد على عرشه قدامه بحر زجاجي، وقبلها يقول ان البحر الزجاجي ده واقفين عليه كل الابرار القديسين. ايه الحكايه؟ كلكم اتعمدتوا بنعمه ربنا واقفين على البحر ده، البحر ده بيشدنا لغايه ما ندخل قدام عرش الله في السماء. ده الميه اللي خرجت من جنب المسيح عشان تشيلنا وتسحبنا وتوصلنا الابديه. دي الميه اللي خرجت ماء الحياه. عشان كده يسوع كان يقول ان عطش احد سيقبل الى ويشرب، من آمن بي تجري من بطني أنهار ماء حياة. ويقول أنا هو الماء الحي، أنا هو الينبوع. إذن المية اللي خرجت من المسيح إشارة إلى الحياة اللي بناخدها في المعمودية اللي بتنقلنا من الحياة الأرضية للحياة السماوية وتودينا قدام عرش الله. طب والدم؟ قد هو نفس الكلام، إن دم المسيح له المجد سينقلنا أيضا من حياة الأرض للسماء. بمعنى احنا بنتعمد وناخد الميرون وتكتب اسمنا في السماء، وعشان نفضل ثابتين في المسيح للاخر لازم نعمل ايه؟ ناكل جسده ونشرب دمه. فكأن الماء والدم اشاره للمعموديه والافخارستيه. إشارة إلى المعمودية والتناول، إن إحنا ملناش نصيب مع المسيح إلا من خلال الماء الخارج من جنبه والدم الخارج من جنبه. الماء ده بيغسلنا من كل خطايانا ويجعلنا خليقة جديدة، والدم بنشربه لكي نثبت فيه ويثبت فيه. فأصبحنا طبيعة جديدة بالماء الحي، وأصبحنا صورة من المسيح لأن دمه مشي فينا، دمه خرج من جنبه. أحد تأملات القديسين الأوائل يقول كلمة جميلة قوي، يقول نام المسيح على الصليب عشان خرجت من جنبه الكنيسة. مين نام وخرجت منه؟ امرأة آدم الأولاني لما نام ربنا خد من جنبه وعمل حواء عشان تبقى حتة منه. فالكنيسة خرجت من جنب المسيح بالماء والدم حين مات ونام المسيح على الصليب. فاهمين المعنى ده؟ يعني الكنيسة بدأت في اللحظة دي بالدم والماء، خرجت من جنبه عشان تفضل ملتصقة به إلى النهاية إلى الأبد، تبقى حتة منه. عشان كده آدم أول ما صحي قال إيه؟ هذه لحم من لحمي وعظم من عظمي. المسيح بيبص علينا ويقول كده، يقول دول حتة مني. حتة منك إزاي يا رب؟ ده أنت يعني قدوس ودار وإحنا ما فيناش حاجة عدلة. لا، دول حتة مني، شهادة الماء والدم. عشان كده يجي يوحنا في رسالته الاولى يقول اللي بيشهدوا على الارض ثلاثة، الروح والماء والدم. الروح القدس مع المية عمدنا، والروح القدس مع الدم يعطينا جسد ودمه حياة ابدية. دول اللي بينقلونا من الارض للسماء، دول اللي يشهدوا لعمل الله على الارض، الروح والماء والدم. ففي ارتباط هنا، ارتباط بالدم. يعني ايه ارتباط عهد؟ لان طبعا دمي الذي للعهد الجديد، هنا العهد تأسس، والعهد هنا عهد زواج على أرقى مستوى، انه اشترى عروسته بدمه وصارت حتة منه. وتلاحظوا حتة منه دي قالها بولس في أفسس 5 لما بيقول لأننا من لحمه ومن عظامه. طب جابها منين دي؟ جابها لما آدم بص على حواء قال هذه لحمه من لحمه وعظمه من عظامه. او المسيح يبص على كنيسته يقول دي ايه؟ دي حتة مني، دي حتة، دي لحمة من لحمي وعظمة من عظامي. وكل راجل مفروض يحب امرأته يقول كده، على مثال محبة المسيح للكنيسة. طب الرابطة دي جت ازاي؟ جت بماء المعمودية ودم الإفخارستية. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. اختاروا آية نقولها. عاوزين الذي عاين شهد وشهادته حق. حلو، ماشي، نقول دي بس. الذي عاين شهد وشهادته حق. نقولها كمان مرة، الذي عاين شهد وشهادته حق.